نعم اقرأ. وين وصلنا القراءة؟ 35
33 قال الإمام أبو جعفر.
نعم اقرأ. قال أبو جعفر
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء محمد بن إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الأنعام وقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال ابن كثير رحمه الله وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرطوسي قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. وهذا الحديث رفعه خطأ.
كيف يعرف مثل ابن كثير وهو محدث كبير أن رفع الحديث خطأ؟ ما هي الوسيلة العلمية التي يصنعها ابن كثير وغير المحدثين لمعرفة خطأ الرفع؟ والصحيح كما مر معنا أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس المسلم يكفيه اسمه إذا نسي أن عند الذبح أن يسمي فليأكل ولا حرج. وقلنا أن هذا موقوف على ابن عباس. نعم جاء عند الحاكم أو عند البيهقي في المستدرك. نعم هذا الحديث مرفوعا، لكن كيف يعرف المحدث أن الحديث معلول بالوقف مثل هذا الحديث أو بالإرسال؟
جمع الطرق،
يجمع الطرق. فإذا شاف الأوثق من رواة الحديث من عدة طرق يوقفوه، وجاء طريق واحد رفعه وصله، فهذا الطريق تكون معلولة، لأن ينوهم الجميع هذول الثقات السبعة والثمانية، ينوهمهم ينوهم الواحد. وش الأولى عقلا؟
الواحد،
نوهم الواحد يا أخي. والأكثر تتابعوا على ضبطه، يستحيل يتتابعون على شيء يكون مثل هذا. وهذا الحديث مثله. الأوثق أوقفوه على من؟ على ابن عباس. إذن هذا الأثر يصحح لنا المذهب الثالث في هذه المسألة، أن الذي يترك التسمية على الذبيحة ناسيا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. وهذا هو المشهور عن الإمام مالك وأحمد، به قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ومحكي عن علي وابن عباس وسعيد بن سيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وغيرهم كربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم أكمل.
قال رحمه الله وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري، فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله، فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه، وهذا أصح، ونص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا، والله أعلم.
أحد منكم مثال السلف قالوا مكروه يعني التحريم؟ مثاله قول الإمام أحمد:
أكره متعة النساء. هذه المتعة اللي يسألونها الشيعة الرافضة صيغتها أن يأتي الرجل إلى والد الزوجة من الرافضة وغيرهم فيكتف العقد عياذا بالله: متعتك ابنتي أسبوعا، على يكون الطلاق يوم الأحد، يوم مثلا السبت، الطلاق بيكون يوم الأحد صباحا، إيه عشان صباحا ما يكون قبل الدوام يجيني بنتي وإلى آخره، فيكتب ذلك في العقد. هذا المتعة وهي حرام، والنبي أجازها، لكن صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم، نسخ في خيبر حرمت الحمر الأهلية ومتعة النساء، نسخ الحكم. فاللي يأتي بكلام عن السلف أو شيء في تجويز المتعة فإنه لو ثبت يكون ما بلغ ويش الناسخ في أشياء كان الصحابة يتكلمون بها وما ثبت بها ما نقل لهم الناسخ. نعم، من كان يفتي من الصحابة أن الماء من الماء، فبعض الصحابة كان يفتي أن الواحد إذا جامع زوجته وأكسل ما أنزل ما عليه غسل، يغسل مذاكيره يتوضا ويصلي. طيب كيف والنبي قال كما عند أحمد في المسند: إذا جلس بين شعبها الأربعة وجهدها والتقى الختان يعني بالختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل؟ أي يكون ذاك الصحابي اللي قال هذا ما بلغه الناسخ، فصار إيش يتكلم بالشيء القديم. فابن مسعود مثلا كيف كان يعلم الناس الركوع؟ قلت ترى الركوع كذا، شوف طبق يديه وحطها بين رجليه. عجيب، ليش؟ ما كانوا كذلك صحيح. ثم أمر أن يضعوا الأيادي على إيش؟
الركب.
على الركب كما بين بعض الصحابة أن هذا منسوخ. إذا كان مثل ابن مسعود يحصل أن يغيب عنه الناسخ، كيف من دون ابن مسعود؟ يمكن يغيب عنه الناسخ. فإذا نسخ الحكم بالمتعة، رخص ثم نسخ، والرافضة أبقته. ما صح الرافضة إبقاء المتعة، ما إن لهم في إبقاء المتعة النساء مصلحة عظيمة جدا، لأنهم لا دين لهم، يسبوا الصحابة خرافات مليئة. أكثر ما يجذبون به الناس إنه صاحب السنة الشاب، وهم يستهدفون فئة الشباب، يقول له دينا يسمح بالمتعة وتعال ونزوجك، فيستعملوه ليش؟ إيه حينئذ يتشيع ناس كثير، لأن الشهوة عارمة تدفع الرجل أو تذهب عقل الرجل أحيانا، الشهوة خلي ما يفكر العواقب. نعم، فيقول والله هذا الدين سهل متعة، طيب والله زين، مشددين عندنا بالسنة، فتكون مدخل لاعتناق ديني، وهذا يريده الشيطان، يزل أقدام السنة بمثل المتعة والأشياء دي، نسأل الله العافية. طيب قال: ما أتى برجل تمتع يقول عمر إلا رجمته، دل أن لو إنسان ادعى الآن قال والله زوجتها متعة يرجى. نعم، ما دام أنه يعني عرف أنها حرام، لكن لو كان جدع في الإسلام ضحكوا عليه الشيعة قال الناس وقال المتعة هذا شبهة ما يرجع، لكن عرف وتمتع فإنه إذا قبض على السلطان يقول: لا أوتى برجل تمتع إلا رجمته، يقول عمر رضي الله عنه. المتعة تختلف
عن ما يسمى عند جمهور الفقهاء بالزواج بنية الطلاق. قال ابن قدامة المقدسي في المغني: وأجاز جمهور العلماء أن يتزوج المرأة بنية الطلاق، وقال بعضهم لا يجوز، لأن هذا في خداع لأهل الزوجة بل للزوجة، فإن الزوجة لو عرفت أن زوجها يبقيها مثلا في السعودية أو يبقيها في البلد يسافر إليها 6 شهور بعدين يطلقها في نفسه ويتمتع بها ويسوي لها شقة بعدين يطلقها في نفسه، ما يزوجه ولا
نعم
ما يعطوه بنته ولا يوافق. قالوا خلاص ما كتبه، وصحيح ما كتب أن تزوجها المسار متعة، لكن خداع لأهل الزوجة ولن يزوجوه لو عرفوا ذلك. وهذا ما ذهب إليه شيخنا العلامة صالح الفوزان خلافا لشيخنا بن باز، فالشيخ بن باز أجاز الطلاق الزواج بنية النكاح، أجاز النكاح بنية الطلاق، قال لأنه هي في نفس وقد تعجب، ما عنده يقين كتبه أنه بيطلقها فقد تعجب سديمة، فما عندنا دليل على المنع يقول الشيخ. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يجوز الزواج بنية الطلاق. الحل أظن فيما قاله شيخ الإسلام التيمية، وأنه لا مانع الرجل إذا خاص سافر في مكان فيه عزوبة ويخشى عليه نفس العنت والوقوع في الفواحش، فأخذ يخطب أو أخذ يقول تبقى هذه المرأة، يقول ابن تيمية: إن أعجبتني فعلا وكانت ذات خلق أبقيتها، وإلا طلقتها إذا سافرت فلا مانع. لأن هذا يحصل في كل مرة، أنه إذا سارت تطاول على الرجل كذا خلاص ما عاد يشتهي عشرتها، نعم ما يبيها، هذا يحصل في كل رجل طبيعي، نعم. فقال هذا يجوز أن يعلق النية إن أعجبته كانت طيبة فعلا، إنه يستام ما يخادع نفسه، لأن الأصل في النكاح الاستدامة، ما في شيء مؤقت في النكاح. وذلك أنكر الإمام أحمد، أنا حفظت سلف الإمام أحمد يساعدنا في نكاح المسيار، نقول ما عندنا سلف في نكاح المسيار، أقوى سلف عندنا متأخر وهو العلامة العلباني، قال نكاح المسيار بدعة، وهو يتزوجها ويخلي لها بيتها ويخليها في بيتها ولا ينفق وياتي الا يضربها فقط في جامع وبس، ما عنده ملازمه ولا تاديب كالسلف يسكنون معها ويؤدبون زوجتهم، ما في هذا، فقط نيه الجماع ثم يرتحل، هذا يسمونه نكاح المسيار. فقال الألباني بدعه. والله يا اخواني ان وقع في نفسي شيء من الحجة لكلام العلامة الألباني. الشيخ الألباني قال بدعة وما فصل ليش، لا بل بالفصل عفوا بآية، قال لتسكنوا إليها، ومن المعلوم أن الرجل إذا تزوج بسيار ما يسكن لامرأة فيعيش معها ويؤدبها وإلى آخره ويؤدب عياله، فحينئذ يكون خالف السلف في أنكحته، لأن النكاح فيه شوب العبادة، الله أمر بالنكاح فلا بد أن تجريه على أصول السلف، لأن الله أمر به، والسلف ما يعرفون شيء أنك تجامع وتروح. فمشيت فترة على قول الشيخ ناصر، يعني مقدر له ومقدم، لكن ما أعرف سلف قديم لهذه المسألة من النكاح المسيار، حتى وقفت لكلام الإمام أحمد في النكاح، أظن يقول النهاري، تزوج واحدة يقول له خلاص أنا أجيك بالنهار، زوجتك شيخني بالليل، أسير عليك بالنهار في الضحى حتى تقول زوجتي الأولى في العمل كان إلى آخره يعني، وبس في الليل ما تشوفين. فالمهم إيش قال الإمام أحمد؟ ليس هذا من أنكحة المسلمين. فاسترحت سبحان الله، الإمام أحمد أجرى على النكاح مجرى شوب العبادة، وأمر أن يكون على منهج السلف، مسلمين عنده السلف، فحينئذ نقول المسيار كما قال شيخنا الفوزان وكما قال الألباني خلافا لمن أجاز، يقول ليس هذا من أنكحة السلف والمسلمين،
مثل الإمام أحمد. أحد المشايخ الفضلاء شفت في المجلس من اللي يسمعون من الشيخ الفاضل العلم من طلبته، شفته في أحد المجالس قال لا والله ما في شيء نكاح المسيح. طيب كيف؟ قال ليش شرط النكاح؟ إجاب قبول شهود واجب معه. قال يتم في النيسار ولا لا؟ يتم. والنبي أجاز لسودة تنازل عن يومه ولا؟
نعم صحيح.
قال خلاص إذن بالله يجوز وخلاص. فقل للشيخ، قل مثل الشيخ الفاضل، إن عندنا الآن شروط ومنهج. أما الشروط التي تقولها فهو في إيجاب، في قبول، في ولي، في إمام. لكن وش يخلي إمام أحمد في النكاح النهاري الذي تم بالشروط هذه كلها يقول ليس هو من أنكحة المسلمين؟ ليش؟ لاحظ الإمام أحمد ما ذكرته لكم أن النكاح كما نص بعض الأئمة كالشاطبي أو غيره فيه شوب العبادة، فالله أمر به وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم من استطاع منكم لا فليتزوج فليركع ركعتي الضحى، أمر. إذن فيه عبادة، فلا بد أن يجري منهجا على إيش؟ طريقة السلف الذي استدل لهم الألباني بقوله تعالى لتسكنوا إليه. فجاءني أيضا شخص قال خلاص خلاص سكن جامعة سكن إليه. أنت عادتك كذا يا سلفي تفسر القرآن كذا، لما قال لتسكنوا إليها كيف سكن السلف إلى نسائه؟ عاشوا معهم، أدبوهم، ما كانوا يهجروهم وقت الجماع يجوهم يروحون. ولكن كل أنكحة مثل هذا سبحان الله، النكاح النهاري، نكاح الفرند، صديق يعني الصديقة كذا يروح كذا، نكاح اللي يسمونه ذا بنية الطلاق، أي شيء مؤقت كله أثبت فشل، حيث أن المرأة في المنزل تحقد حقد شديد على زوجها، يقول قاعد مع الأولى يتمشون وقاعدين مع بعض يقصفصون ويكسرون، وأنا قاعد ابن الواح ما يجي إلا مثل الإبل يضرب هذا ويجيك ماشي، وإيش هذه الحياة؟ تبدأ تحقد، تبدأ تطاول على زوجها، تبدأ إلى أن يحصل الطلاق، فشلت. إلا أنكحت السلف سبحان الله، يعيش معها، يأدبها، يرعاها، يحن عليها، يظهر علاجها، يحضر إلى آخر، هذا اللي نجحت، أنكحت السلف بس. نعم أقرأ.
قال رحمه الله: والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا، والله أعلم، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا، فليعلم هذا والله الموفق. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن جهير بن يزيد قال: سئل الحسن، سأله رجل: أتيت بطير كذا فمنهما قد ذبح فذكر اسم الله عليه، ومنهما نسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير. فقال الحسن: كله كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجة عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي ذر وعقبة بن عامر رضي الله عنهم وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفيه نظر والله أعلم.
إن هذا الحديث سنة ضعيف، إن الله وضع عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا إسناده لا يصح، لكن معناه صحيح أنه في الأصل أن الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا وأخطأنا، صحيح مسلم وغيره قال: الله قد فعلت. نعم. وكذلك المكره لكن خطأ عند العامة فاحش منتشر. جاءني أمس في قضية طلاق بعض الناس بالمكتب، قضية يعني قديمة، أرجعها لنا المفتي العام للمكتب لمناقشتها أو إضافة بعض المعلومات، يعني شيبة كبير وده يسترخي حرمته. بعضكم يقولوا يا أخي هالشيب وشيبة بالحرمة، هو عجوز يا عجوز، فيه شيء الله خلقه في النفس اسمه مودة ورحمة، حتى لو ما اشتهاها وما قدر جامعها يودها يا أخي أكثر من تود صديقك أنت، جعل بينكم إيه
مودة.
وهذه المودة مهمة سبحان الله، حكمة من الله، لأنه حيث صار كبير لو ما في المودة وطردها العجوز قاعد بيت وراحت مسكينة تتكفف الناس بالشوارع، ما خلق الله. فالمودة هي اللي خليها يبقيها في البيت معه، وين كان ما يجامعها ولا يستفيد منها، قاعدة بس في السرير كده، هذه قاعدة في السرير تسوى الدنيا عنده يحبها، ما عنده مشكلة، بس هم يشوفوا شوفها عايشة. هذه المودة رحمة من الله وحكمة. فالمسكين جاءني يقول في أمل ترجع لحرمتي ومدشوا. قلت يا أخي أنت طلقت يعني، بس فاهم لأن لكي ترفع معلومات ويأتي الكلام على، قال مكره. مش كيف مكره، يقول قاعد فوق راسي تقول لي طلق يلا والله لا يعني كذا وافعل طلق. كان طلقت، هذا مو بكره عند أهل العلم، مش حرمة تزن على راسك طلق، أصلا هي مرتكبة منكر، كيف تجارية في المنكر تقول يلا أنت طالق؟ ما دام قلتي أي امرأة سالت زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها راح الجنة، فهي تطلب منك المنكر وتنفذه يعني قصدي تقرها وتقول طلق؟ لا، أنكر عليها قول هذا حرام، الكلام اللي تقوليه حرام، ما يجوز تطلب الطلاق. فالمسكين ظان أنه لما أحرجته وشددت عليه أنه هذا إكراه. يا أخي حد الإكراه كما قال ابن حجر، التهديد بالقتل مع إمكان إنفاذه، السجن الطويل، الضرب الشديد الذي لا يحتمله، المهم هو الإكراه فقط. كما ذكر لي بعض، جاءني بعض قضية أخرى، قال جوني رجاجين طبعا عقل وكذا، إيش يسوون عندهم حركات يعني يحطون كذا أظن عقل، طالك رجاجين طالك، مو إكراه يا أخي، حتى لو 100 رجال جاك بيتك من طرف الحربة مو بكراه هذا، إلا مع غلبة الظن أنهم ينفذون ضرب شديد ما تحتمله قتل، أما مجرد يطلق وحرجوني وانت طالق لا مو بكراه. نعم طلاق المكره لا يقع، لا يقع عند التهديد بالقتل، لأنه الفاعل عند الإكراه لا ينسب إليه حقيقة اختيار. ألم يقل النبي لا طلاق في إغلاق صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال رحمه الله: وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم، ولكن هذا إسناده ضعيف، فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات والله أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به، وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنسخ واستثنى من ذلك واستثنى من ذلك فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على العباس ابن الوليد بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال أنزل الله في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي قاله صحيح. ومن أطلق من السلف النسخ هنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى
تقل المسلم.
نعم.